استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة، ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. أثبت الله جل وعلا في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن القرآن وحي منزل من عند الله، لا شك في ذلك ولا مرية، وأن هذا القرآن الكريم ليس من عنديات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من تأليفه، ولا من ترصيفه، وإنما هو كما قال الله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، منزل من قبل الله. بدأ والنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يختلي في غار حراء الأيام ذوات العدد، يأخذ زاده ويأخذ ماءه وينقطع صلوات الله وسلامه عليه عن أهله وزوجه مدة من الزمن، لا ليناجي الطبيعة كما يقول أعداء الله، وإنما كان ينظر إلى هذا الملك والملكوت العظيم، هذه السماوات السبع التي رفعها الله تعالى بغير عمد، وهذه الكواكب كبيرها وصغيرها، وكان يعبد الله تبارك وتعالى بما بقي من دين إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لأن العرب على دين إسماعيل بن إبراهيم، إلا أن الأمر قد تغير كما هو معلوم. فكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يتحنث، يعني يتعبد، الأيام ذوات العدد. وفي يوم من تلك الأيام نزل عليه جبريل الأمين على صورته التي خلقه الله عليها، وضم النبي صلى الله عليه وسلم
وهو في غار حراء ضمة شديدة حتى وجد النبي الجهد، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ، أنا أمي ما قرأت وما كتبت ولا أعلم شيء. ضمه ضمة ثانية ثم أرسله وقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. أرسله ضمه الثالثة اقرأ. قال ما أنا بقارئ. عندها أنزل الله تعالى قوله بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذا مبدأ الوحي والنبوة. من ذلكم اليوم والنبي نبي وليس برسول. الرسالة إنما كانت بمجيء جبريل مرة أخرى بعد مضي مدة من الزمن، ونزل بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرجز الأصنام 360 صنم مثبتة بالرصاص بالآنك يعبدونها من دون الله، وما من بيت ولا قرية ولا مدينة إلا ولها صنم، إما من حجر خشب نحاس، حتى عبدوا الجن عبدوهم من دون الله، يعني صرفوا لهم حق الله تبارك وتعالى، ولذا سموا مشركين. الشرك صرف حق الله لغير الله، الشرك عبادة غير الله معه، وأن تجعل لله ندا مثيلا في طاعة الله الخاصة التي خلق الله تعالى الخلق لأجلها. أرسل بالمدثر، وما زال القرآن يتوالى وينزل على سيد الخلق على حسب الأحوال والظروف والمناسبات، إلى أن أنزل الله تعالى عليه وهو بعرفة في السنة العاشرة من الهجرة، لما حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، أنزل الله تعالى عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب هو هذا القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكلام الذي تكلم الله جل وعلا به هذا المجموع بين الدفتين لا شيء غيره. وإنما أمد الله جل وعلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه بشيء آخر، وهو تفسير وبيان هذا القرآن. أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. فالله جل وعلا أثبت بأن القرآن من عند الله ليس بكلام رسول الله، ولم يتعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من رجل رومي كما يزعمون افتراء وافتياتا، إنما يعلمه بشر، يعني رجل رومي قيل كان النبي يجلس عنده تارة، قالوا كان يتلقى الوحي، كان يتلقى الكلام هذا من قبل الرومي. فالله تبارك وتعالى رد عليهم هذه المقالة، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، فهو وحي من الله وليس من كلام رسول الله ولا من كلام جبريل. والله جل وعلا تكلم بهذا القرآن، وهو الذي قال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، هذا قول الله، الله تكلم بهذا الكلام. وليس تعبير من النبي. التعبير من النبي في شيء آخر، في الحديث القدسي. الحديث القدسي مثل قول النبي عليه، قول الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سألني كل واحد منكم مسألة ما نقص من ملكي، إلى آخر الحديث القدسي. لا يمنع أن يكون التعبير من قبل النبي، ولكن في الكلام القرآن الموجود بين الدفتين الله تكلم بهذا القرآن. إذن القرآن وحي من قبل الرب، وما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يزيد جملة أو كلمة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. بل إنه صلى الله عليه وسلم في غير القرآن إذا سئل عن أمر يتعلق بالأحكام الشرعية، إن نزل عليه وحي وبيان من الله تبارك وتعالى ذكره، وإن لم ينزل عليه وحي سكت ورم صلى الله عليه وسلم. والشواهد على هذا كثيرة، أسوق لك بعضا منها لتعلم أيها الأخ أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتجرأ على ربه ولا يفتات عليه، وإنما يتلقى الأوامر منه. زار سعد بن عبادة في مجلس سعد بجوار مكتبة الملك عبد العزيز اليوم، الموضع الذي يقع شرق المكتبة فيه نخل وشجر، هذا الموضع يقال سقيفة بني ساعدة. ذهب النبي يزورهم، ولما جلس وإذا برجل يقوم ويسأل النبي: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ أما قال الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا علي وسلموا تسليما. فهذا الرجل النعمان بن بشير قام وأطلق هذا السؤال: نريد أن تعلمنا كيف نصلي عليك. لو سئل أحد علماء اليوم لأتى بعشرين وخمسين صيغة من عندي وقال: قولوا كذا وقولوا كذا، هذه من الحزب الجوشن، وهذا من الحزب الأحمر والأصفر، وهذا حزب كذا وكذا. لكن المصطفى سكت ولم يجب، يريد أن يتنزل الوحي من الرب. وإذا بالقوم لما رأوا طول الصمت من الرسول عليه الصلاة والسلام عابوا السؤال وكرهوه، قالوا: ليته لم يسأل النبي، كأنه أحرج النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالوحي يتنزل على سيد الخلق فيقول رسول الله: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم، سبق أن علمتكم صيغة السلام. وأما الصلاة فهذه الصيغة، وقد وردت هذه الصيغة على وجوه شتى تبلغ سبعين وجه. أوردها الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب له معلوم مشهور جلاء الأفهام، جلاء الأفهام. فالصلاة والسلام على خير الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تصلي عليه بهذه الصلاة التي نزل عليها بجبريل. وأستطيع أن أقول هذه أفضل صيغة يصلى بها على رسول الله. لما؟ لأن صلاة نزل بها جبريل من عند الرب جل وعلا. يا أخي أقول لك بصراحة، يقولون إن صلاة الفاتح أفضل. صلاة الفاتح اللهم صل على محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. هذه الصيغة أفضل من كل ذكر وقع في الكون، ومن كل تسبيح، ومن كل تحميد، ومن القرآن 6000 مرة كذب وافتراء على رسول الله. والله لا أفضل من كلام الله. فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على الخلق. فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على الخلق. وهذه الصيغة التي قالها جبريل ونزل بها والنبي في سقيفة بني ساعدة صيغة صحيحة، أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما بأسانيد صحيحة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في بعض الصيغ صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته. قل إنها صيغ عديدة، كل صيغة صحت عن رسول الله في هذا الباب جاز أن نقولها. وأما أنه توجد صلاة أفضل من هذه الصلاة أو أفضل من ذكر الله، يا إخواني لا تصدقوا ذلك، يا إخواني لا تقبلوا ذلك. بالله عليك وأعيد مرة أخرى ما سبق أن قلت أنها أفضل من كل ذكر وقع في الكون، ومن كل تحميد، ومن كل تسبيح، ومن القرآن 6000 مرة. 6000 مرة هذه الصيغة صلاة الفاتح أو الجوهرة أفضل من كلام الله 6000 مرة. هذه الصيغة صلاة الفاتح من قالها؟ ومتى علم من قالها؟ في القرن 11 بعد القرون الفاضلة 3، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في القرن 11 يذكر عن شيخ والله أعلم في نسبة هذا القول إليه. نحن لا نتهم أحدا من أهل العلم، وإنما نخشى أن يفترى عليه وأن يكذب عليه. وإلا فهذا الذي قلت لك موجود مدون في الكتب، إن أردت أن تطلع على ذلك فأنا على استعداد أن أريك ذلك من كتبه. الشاهد ما علمهم صيغة الصلاة حتى نزل عليه الوحي صلوات الله وسلامه عليه. لو كان أنه يتقول من عندي لما انتظر. جاءه أعرابي في السنة 8 وبعد فتح مكة، توجه النبي إلى هوازن ثم ذهب إلى الطائف وعاد من الطائف يريد أن يدخل صلوات الله وسلامه عليه، يدخل مكة. ولما دنا من موضع يسمى الجعرانة وإذا برجل أعرابي يريد أن يعتمر، لبس جبة وضع فيها طيب زعفران أصفر، فأتى إلى النبي يسأله: يا رسول الله ما تقول في رجل أحرم هكذا؟ لبس جبة وعليها خنوق. سكت رسول الله ما أجابه، لا يتقول على الله، حتى نزل عليه جبريل هو معلم من قبل الرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن ينزع عنه الجبة. الذي يحرم بحج أو عمرة عليه أن يتجرد من المحيط من المخيط، يلبس إزار ورداء ونعلين ويضع راسه حاسرا، ولا يلبس ما يحيط بالعضو، لا ثوب قميص ولا عمامة ولا برنس ولا خف، وإنما يلبس شرشفتين بشكيرين إزار ورداء. العرب يسمون البشكير إزار السفلي، الرداء العلوي يتشبه بالموتى، يأتي إلى الميقات، إذا مر على ميقات يصلي ما قدر الله له، عقب ذلك يقول لبيك اللهم لبيك بالعمرة أو لبيك اللهم لبيك بالحج. لا يتطيب بعدما نوى، لا يتطيب، لا يغطي الرأس، لا يقلم الأظافر، لا يلبس محيط، أي محيط محيط بالعضو يلبي حتى يصل إلى مكة، يطوف ويسعى ويحلق إن شاء أو يقصر. والتقصير ليس على الوضع الذي نقصر نحن عليه اليوم، يأخذ مقص ويأخذ له حبتين من شعر ويقول انتهينا، لا، التقصير عند العرب، التقصير الذي كان على عهد النبي، الحلق إزالة الشعر كله بالموسى، التقصير أن لك شعر. اليوم عندنا مكاين، تذهب إلى حلاق بالمكينة يأخذ من جميع الشعر ويبقي نمرة واحد اثنين ثلاثة، وأما مقص عند ولد صغير تعطيه ريال حبة منا وحبة منا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. أنت إذا حلقت، أنت إذا قصرت، لا تسقط منك شعرة إلا جعل الله لك بها يوم القيامة نورا وضياء. علام هذا البخل، أنا أقول هذا بخل، لأنه إذا ذهب إلى الحلاق يقصر بالمكاين 5 ريال، لكن يأخذ المقص من الولد الصغير عند المرأة بريال واحد، عند الولد عند المروة بريال واحد، يقصر لنفسه ويعطي البقية. واعلموا أيها الإخوان أن المعتمر لا يقصر لنفسه، وإنما يقصر له غيره، لأنه لم يزل في إحرام. العمرة إحرام من الميقات، طواف بالبيت، سعي بين الصفا والمروة، حلق أو تقصير، لا أنت تقصر لنفسك، لكن يقصر لك محرم أو حلال غيره. وأما ما نرى عليه بعض الناس اليوم، أنا أخذ المقص وأزيل لنفسي، هذا لا ينبغي، وهو دليل على ما أقول وأكرر دائما، أننا نتلبس بالعبادة، نتلبس بالعبادة، مع الأسف نطيع الله ونحن على غير علم، لا نسأل عن ما أمرنا الله تعالى به. أنا آتي للعمرة وأدخل فيها والله ما أعلم ما صحاها كما يقولون، هذا ما يصح، هذا ما ينبغي، وإنما علي أن أذهب لأهل العلم وأسألهم ما الذي يكره، ما الذي لا ينبغي، ما هي واجبات العمرة، ما هي فرائض العمرة، ما هي أعمال العمرة، إلى آخر ذلك، والله المستعان. كذلك في قصة الإذك الذي سري على عائشة، وأنزل الله القرآن في هذا الكتاب عودوا إليه واقرأوا، إن الذين جاءوا بالإذك عصبة منكم، آيات أنزلها الله في تبريع عائشة، عائشة اتهمت كذب، الله براها، الله أظهر حقيقة الوضع، تخلفت تقضي الحاجة، أمر النبي بالمسير، سار الناس، جاءت وجدت الركب مشى، ماذا تفعل؟ أتمشي وحدها ليلا؟ جلست حتى أصبح الصباح، ما افتقدت، ما عرفوا وضعها. سيد الخلق ما علم. جاء الذين يحملون الهودج سرير ويضعونه على البعير يمشون، ظنوا أن عائشة في الهودج، حملوها ومشوا حتى أصبح الصباح، وجاء ذلكم الرجل الصالح. ارجعوا إلى ترجمته صفوان بن المعطل، صحيفته بيضاء نقية، وكان من أمانته يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون في ساقة الجيش، آخر الجيش، حتى إذا سقط شيء أو ضل شيء يأخذه ويعود به إلى رسول الله. قالت عائشة: أتى في الصباح ورأى سوادي، والله ما سمعت منه إلا أنه قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أناخ لها البعير. يا جماعة، يا أهل الإسلام، أيعقل أن الله تبارك وتعالى يختار لنبيه أفضل الخلق؟ يختار الله له بغي؟ يختار الله له زانية؟ والله تعالى يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. سيد الخلق تكون تحته زانية؟ قاتل الله من يقول هذا القول. نسأل الله أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر الذي قام بهذه الفتوى وبهذه البلوى، رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وجد هذه الفرصة شيعها حتى أنزل الله ما في هذا القرآن. الله براها في القرآن ليس في الحديث، حتى نقول الحديث مكذوب أو نقول الحديث فيه راوي مجهول أو فيه ضعف، لا، هذا في سورة الأحزاب: لا تبيتن الليلة إن كنت تريد أن تتقصى الحقيقة وتقف عليها إلا بعدما تقرأ هذه الآيات التي ذكر الله في سورة النور. في سورة النور، والله المستعان، ما علم رسول الله. سأل بريرة، سأل زينب، سأل علي بن أبي طالب، وجه النبي إليها كلام: إن كنت ألممت بسوء فاستغفر الله وتوب إليه. إلى أن أنزل الله ما أنزل في سورة النور، والحمد لله رب العالمين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتري ولا يتخون، ولو كان يستر ويدع ما أوحى الله إليه لما قرأ علينا بسم الله الرحمن الرحيم: عبس وتولى أن جاءه الأعمام، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى. هذا عتاب في قصة جرت في مكة. أبو جهل وجماعة من كبار العرب جلسوا مع رسول الله، ظن النبي أنهم إذا سمعوا القرآن وإذا تفرغ لهم يدخلون في الإسلام، بينما هو معهم في هذا المجلس، وإذا بعبد الله بن أم مكتوم يأتي إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله بن أم مكتوم مؤمن موقن لا يخامرنا فيه شيء. أراد النبي أن يتفرغ لهؤلاء علهم يسلمون، اجتهاد اجتهاد، لكن الله تبارك وتعالى عاتبه بها بما سمعت. لو كان النبي كاتما شيئا لكتم هذا القرآن الذي أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه. إذن دعوى أن القرآن من قبل النبي كذب، بل الله جل وعلا هو الذي أنزل هذا القرآن على سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى. يخبر الله تبارك وتعالى أن الذين أوتوا الكتاب والذين أوتوا الكتاب من قبلنا اليهود والنصارى. أما المجوس فلا كتاب لهم، وإنما هم عبدة النار. وأما عبدة الأوثان وعبدة الجن وعبدة الإنس وعبدة الشجر والحجر وما إلى ذلك، فإنهم يتبعون أهواءهم وإنهم ضالون في مسيرتهم. ولو ذهبت إلى بعض البلدان اليوم لرأيت معارض وبيوت مشيدة فيها نماذج لما يعبد. أناس يعبدون القردة، يعبدون الكلاب، يعبدون ويعبدون ويعبدون حتى يعبدون الفرج، فرج الرجل والمرأة، يزعمون بأنها مصادر عطاء. وما دام أن هذا مصدر عطاء، البقر مصدر عطاء تعطينا حليب نعبدها. ما معنى نعبدها يا إخوان؟ معنى نعبدها يعني نأخذ العبادة التي تعبدنا الله بها ونصرفها لهذه الأشياء. الله تعبدنا بأي شيء؟ صلاة، صيام، حج، زكاة، دعاء، ذبح، نذر، هذه عبادة الله أمرنا بها. كل ما أمرنا الله تعالى به لا يجوز أن نصرفه لغير الله. فهؤلاء يزعمون أن الفرج مصدر عطاء، الأولاد يأتون فترى صورة فرج الرجل وفرج المرأة، وترى رجلا عاقلا في نظرك يأتي بالماء أو يأتي بالحليب ويضعه على فرج الرجل حتى يأتي إلى فرج المرأة ويتلقاه ويشربه ويتمسح به ويخنع له ويخضع ويركع ويسجد. هذه العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سجود لا يكون إلا لله، سجود، ركوع، انحناء، دعاء، طلب فيما لا يقدر عليه غير الله لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. إذن هذا ضلال وبعد عن الله تبارك وتعالى. ويخبرنا ربنا جل وعلا أن الكتب التي كانت قبل بعثة النبي، الكتب التي بقيت قبل بعثة النبي، التوراة والإنجيل. الإنجيل جزء من التوراة لأنه خصص بعض الآثار التي في التوراة. كان الرجل إذا أصابه بول في ثوبه في جسده عليه أن يزيله بالمقاريض. جاء عيسى عليه الصلاة والسلام فمنع من ذلك، بعض الآثار أزيلت. الكتاب التوراة، الكتاب الإنجيل، الذين نزل عليهم هذا الكتاب التوراة ومن بعد الإنجيل مؤمنون برسول الله. التوراة فيها نص يدل على أن نبيا يأتي في آخر الزمان اسمه أحمد أو محمد، وهذا قبل أن يغيروا وقبل أن يبدلوا. اليهود غيروا وبدلوا، النصارى ضلوا، ولكن لو عدنا إلى التوراة قبل التغيير والتبديل ورجعنا إلى الإنجيل قبل التغيير والتبديل لوجد أن التوراة والإنجيل تحث وتدل وتأمر باتباع النبي الذي يأتي في آخر الزمان. ما الذي أتى باليهود إلى خيبر؟ ولماذا أتى اليهود إلى وادي القرى العلا؟ ولماذا أتى اليهود وسكنوا طيبة؟ ثلاث قبائل منهم وجدهم النبي بالمدينة. لماذا خرج سلمان الفارسي وأتى إلى خيبر وأتى إلى وادي القرى وأتى إلى المدينة؟ كل هذا لأن التوراة والإنجيل تحث وتصف نبي آخر الزمان صفته كذا وكذا وكذا وكذا، أنه يخرج من جبال فاران مكة، وأنه يهاجر ويأتي إلى بلد واحة ذات أشجار نخيل. ولذا أتت القبائل الثلاثة هنا وسكنوا هنا مع الأوس والخزرج قبل أن يسموا الأنصار، وإنما سمي الأوس والخزرج أنصار بعدما ناصروا رسول الله وبعدما بايعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فاليهود كان بينهم وبين العرب الذين كانوا بالمدينة كان بينهم حروب، وكان اليهود يقولون أوشك ظهور نبي آخر الزمان، فلئن ظهر لنؤمن النبي ولنتبعنه ولنقتلنكم قتل عاد وثمود. العرب سمعوا هذا الكلام لما بعث الله النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، أتى إلى جماعة من الأوس والخزرج عرض نفسه عليهم، أنا رسول الله. سمع الكلام، ومن قبل كانوا يسمعون من اليهود أنه أوشك ظهور نبي آخر الزمان، قالوا لعله هذا، فآمنوا برسول الله وبايعوا رسول الله البيعة الأولى، ثم عادوا إلى المدينة واتفقوا مع أقوامهم على أنهم يعودون العام الآخر، عادوا العام الآخر 70 رجل وامرأتين أو 3 بايعوا رسول الله، اتفقوا معه على أن يهاجر، هاجر إليهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هذا قرآن الله وكلام الله تبارك وتعالى. بحيرة الراهب، راهب عابد من عباد اليهود، رأى النبي وهو صغير لما خرج مع عمي أبي طالب في تجارة إلى بصرة، لما رأى رسول الله ورأى صفات رسول الله، والرسول نزل تحت شجرة، هذه الشجرة ينزل فيها الأنبياء، أتى هذا الراهب وتحقق وأمر أبا طالب أن يعود بهذا الولد لئلا يراه اليهود فيقتلونه. أمره واضح بين، وكانوا مستعدين للإيمان به، وبخاصة الذين كانوا في خيبة، لكن لما رأوا أن العرب سبقوهم وأنهم آمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، دخل في قلوبهم الحسد وقالوا نعم هو نبي ولكن نبي الأميين، ليس بنبي لنا، نحن لنا نبي غير هذا. إذن هم يعرفونه، عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وبلغ عبد الله بن سلام مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبر ويرى، يريد أن يتحقق، وهو حبر عالم من علماء اليهود، رأى رسول الله، وكان أول كلام سمعه والنبي يخطب: أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. نظر إلى النبي وإذا بالأوصاف، وجه مشرب بحمرة، ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، عينان واسعتان، أنفه أقنى، عينه بها حمرة، صلى الله عليه وسلم هادئ ساكن غير غير متكبر متواضع لما هاجر ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونزل بقباء وسمع الناس مقدم النبي، خرج الناس لكي يسلموا على رسول الله. لما جاءوا وجدوا أبا بكر عمر لا يعرفون من هذا رسول الله وأبو بكر، متواضع ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق صلى الله عليه وسلم. عرفوا لما ارتفعت الشمس فقام أبو بكر يظل رسول الله، عرفوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رأى عبد الله بن سلام رسول الله وأسلم، ولكن أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يختبر اليهود. سأل النبي اليهود عن عبد الله بن سلام، أثنوا عليه، عالمنا وحبرنا وسيدنا وابن سيدنا إلى آخره، وعبد الله بن سلام متواري. فلما خرج وأسلم قالوا هذا شرنا وابن شرنا إلى آخره، عليهم لعائن الله. الشاهد الرسول معروف صلى الله عليه وسلم، فالله جل عندهم وفي كتابه، وفي كتابه كتابهم التوراة والإنجيل. التوراة فيها بيان وصف النبي، حث على اتباع النبي. أنا أقرر دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بعث وأرسل وجب على جميع الأنبياء وعلى جميع المرسلين إذا ما أدركوا رسول الله أن يدعوا ما بعثهم الله به ويتبعوا رسول الله. ما أدري استطعت أن أعبر عما في نفسي أم لا. موسى، عيسى، نوح، هود، شعيب، صالح، يوسف، يونس، كل الأنبياء إذا ظهر النبي وهم على وجه الأرض يجب عليهم أن يدعوا رسالتهم ويتبعوا رسول الله. قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وهو نبينا محمد لتؤمنن به ولتنصرنه. ولما جاء عمر بصحيفة من التوراة كما روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن، أعجب عمر بهذه الصحيفة، أتى بها إلى سيد الخلق. فلما رآها النبي بيد عمر غضب النبي على عمر، وكان إذا غضب احمر وجهه وعلى صوته انتفخت أوداجه. لما رأى عمر الغضب في وجه النبي قال: أتوب إلى الله وأتوب إلى رسول الله. فلما سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فأي رسالة وأي كتاب وأي شخص من السماوات السبع إلى الأراضين السبع يجب أن يتبع بعد رسول الله، ويجب أن يقدس كرسول الله. والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، أي إلى كتابه وإلى الرسول، يعني إلى النبي في حال حياته وبعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، العودة إلى سنته. فلقد تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا فيما يتعلق بكتب إسلامية، أما ما يتعلق بقوانين وضعية فهذه القوانين الوضعية لا تستحق مزابل الحمر. مزابل الحمر أجلكم الله أعظم أجل منها. قانون وضعي قانون وضعي بريطاني استرالي فرنسي اسباني وما الى ذلك، والله لا يستحق ذرة ان يقاس بها، لانه من غير عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والواقع هو هذا، لو ترافع اثنان الى قاضي قانوني الذي يربح وينجح صاحب المال الكثير، وقد يقضي اليوم بقضاء وبعد اسبوع يقضي بمثل هذه الحيثية بقضاء اخر، ولكن تعال الى كتاب الله وتعال الى حكم الشرع، هو لا يتغير ولا يتبدل، والله الموفق. فالله يخبر وخبره حق وصدق، لان الذين اوتوا الكتاب من قبله هم به يؤمنون، لان التوراة امرتهم بذلك. قال الله تعالى ومن اوصافهم ايضا هؤلاء الذين اوتوا الكتاب، الكتاب بالالف واللام، الكتاب، قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب، ما قال آتيناهم كتاب، الكتاب الألف واللام للذهن، الألف واللام للعهد. أنا أقول لك جاء رجل، في لغة العرب معنى جاء رجل يحتمل أن يكون زيد عمرو بكر خالد أي رجل، لكن إذا قلت لك جاء الرجل، جاء الرجل، الرجل بالالف واللام ليس نكره، ولكن جاء رجل نكره يشمل جميع الجنس، جميع الجنس، ولكن اذا قل جاء الرجل يعني الذي في ذهنك، الذي تعهده، الذي بيني وبين تمام حديث في شاني. فالله تعالى قال الذين اتيناهم الكتاب يعني التوراه والانجيل قبل تغييرهما وقبل تبديلهما، الكتاب المنزل من قبل الرب جل وعلا حقا. إن اليهود لما هاجر النبي إلى طيبة، الطيبة زنى رجل وامرأة، وفي التوراة أن الزاني إذا كان ثيبا يعني سبق له زواج يرجم بالحجارة، حتى في التوراة قضية الرجم هذه معروفة من عهد نوح ومن عهد هود والأنبياء من قبل، لتكونن من المرجومين. التوراة تنص على الرجم إذا كان سيد يعني سبق له نكاح، فلما زنيا ابتهلوا الفرصة وقالوا ناتي إلى محمد، ربما أن يكون عنده قضاء غير هذا القضاء، فلا يرجم الرجل ولا المرأة. فأتوا إلى رسول الله وسألهم النبي عما في التوراة، قالوا عندنا في التوراة أننا نسخن وجهه بالفحم ونركبه على حمار ونجعل وجهه ناحية دبر الحمار، هذا الذي في التوراة. قال عبد الله بن سلام كذبوا يا رسول الله، ليأتوا بالتوراة. أتوا بالتوراة، أعطوها رجل أعور حتى يقرأ، ووضعوا أيديهم في موضع آية الرجم، فأمر رسول الله بأن يرفع اليد وقرئ وإذا فيها الرجم كما في شريعتنا هذه، وأمر النبي بأن يرجم يعني أن يقتل بالحجارة حتى يموت. الرجم حصل في طيبة، ولا يصلح البشرية إلا كتاب الله. لو أن الزاني إذا اعترف أو إذا شهد أربع شهود عليه بأنه زنى وفرجه في فرجها كالمرود في المكحلة يؤتى به ويرجم، كما رجم النبي ماعزا، ورجم النبي يهوديا ويهودية، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الجهنية أو الغامدية التي اعترفت، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زنى بها الأجير العتيد أمر برجمها رجمت، والله لو قام هذا الحد لسكت بيوت الزنا. هات الموت بالحجارة يا أخي حتى القردة تعرف الرجم كما جاء في صحيح البخاري. جاء في صحيح البخاري أن قردا زنى بقردة بغير زوجته، جاء الزوج شم رائحة امرأتي وإذا بالرائحة رائحة غريبة عليه، ذهب يشكو إلى شيخ القردة. هذا حديث صحيح في البخاري. كونوا لجنة، جاءوا شموا، شموا المرأة، شموا الذي رمي بها القردة الثاني، أجلكم الله، تحققوا بأنه زنى بها. القردة أخذت الحجارة ورجمت القرد والقردة حتى مات. ونحن ننكر الرجم، والرجم فيه مصلحة للبشرية. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فارجموهما البتة. وبين لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الزنا أمر خطير، يزني بالمرأة وإذا زنى بالمرأة حملت، وإذا حملت الولد لمن؟ الولد لزوجها، الولد للفراش وللعاهل الحجر، كما قال النبي. وربما أن تكون تحت عنين رجل ليس بقوي في الجماع، يزني بها رجل قوي في الجماع، ترغب فيه، تميل إليه، تبقى معه، يفسد لنا المجتمع، يفسد لنا البيئة. نسأل الله العافية والسلامة. فالرب جل وعلا أخبر بهذا الخبر، وبقية الكلام إن شاء الله في الدرس المقبل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.